بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية أن ملك الحبشة النجاشي قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن من حق الله على العباد أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، وإن العفو يزيد صاحبه عزا، فاعفوا يعزكم الله. كان الكلام فيما سبق في التشبث بأدلة البراءة الشرعية لإثبات البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر، ووصل بنا الكلام إلى حديث الرافع، واختلف الأعلام في بحث البراءة فيما هو المستفاد من حديث الرافع. رفع عن أمتي 90، فما هو المرفوع؟ فهنا عدة اتجاهات نشير إليها وتحقيقها في بحث البراءة. المسلك الأول: أن المرفوع هو قلم التشريع الشامل للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فالمراد من رفع عن أمتي 90 المرفوع مطلق القلم، أي أنه لا يكون أحد 9 موضوعا لحكم تكليفي أو موضوع لحكم وضعي. واستدلوا على ذلك بالإطلاق أو حذف المتعلق دليل العموم، حيثما قال رفع عن أمتي مثلا الأحكام التكليفية أو رفع عن أمتي الأحكام الوضعية، فعدم التقييد وعدم ذكر متعلق خاص يوجب انعقاد الإطلاق أو حذف المتعلق دليل العموم. وبناء على هذا الاتجاه يمكن تصوير حديث الرفع في مقامنا، إما بأن يقال المرفوع هو الحكم التكليفي وهو وجوب الأكثر، فوجوب الأكثر مما لا يعلم فهو مرفوع فأجرينا الرفع بلحاظ الحكم التكليفي، أو أن المرفوع هو الحكم الوضعي أعني الجزئية، فجزئية المشكوك كجلسة الاستراحة مما يشك في ثبوتها، بناء على أن الأحكام الوضعية مجعولة فنتشبث بحديث الرفع لرفع الأحكام الوضعية ومنها الجزئية المشكوكة. المسلك الثاني: بأن المرفوع بحديث الرافع هو خصوص القلم التكليفي الإلزامي، ما المرفوع هي الأحكام التكليفية الإلزامية، وذلك لأن ظاهر رفع
رفع عن أن المرفوع هو أمر ثقيل، ولهذا استعمل لفظ الرفع وعدي بعن رفع عن. هذا الرفع عن يعني فيه مشقة، المرفوع فيه مشقة، فيه كلفة، فيقال رفعت عنك كذا. أما إذا كان الشيء لا مشقة فيه ولا ثقل فيه، لا معنى أن تقول رفعته عنك ورفعته عني، كيف لا معنى له؟ إذا كان هذا وجوده ليس فيه ثقل، ليس فيه تبعة. ومن الواضح أن ما فيه ثقل ما فيه تبعة هي أحكام الأحكام التكليفية الإلزامية، أما الحكم الوضعي لا ثقل فيه. لو ثبت حكم وضعي بدون حكم تكليفي، هل فيه ثقلان؟ هل فيه ثق؟ لا يوجد ثق. ثبت أزش الضمان، ثبت أن هناك ضمان، لكن ما في حكم تكليفي، ما يجب علي أن أؤدي، هل يلزم؟ هل يلزم الثق؟ لا يلزم الثق. إذن الأحكام الوضعية في حد ذاتها ثبوتها لا ثقل فيه، حتى يأتي حديث الرفع ويرفعها. إذ لو ثبتت الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية فلا ثقل فيها. وكذا قرينة الامتنان، رفع عن أمتي ما فيه الامتنان، رفع الأحكام التكليفية المستتبعة للعقوبة، المستتبعة للتبعة. أما رفع الأحكام التكليفية، نعم. أما رفع الأحكام الوضعية بما هي أحكام وضعية لا أثر فيها، لا امتنان فيها، إذ ثبوت الأحكام الوضعية في حد ذاته لا ثقل فيه، فهل رفعه فيه امتنان؟ ليس رفعه فيه امتنان. إذن بقرينة أمتي اللي هو الامتنان ورفع عن أن المرفوع ثقيل لا ينعقد الإطلاق في حديث الرفع، بل يكون ظاهر هذه القرائن السياقية أن المرفوع هو خصوص الأحكام الإلزامية الوجوبية والتحريمية. المسلك الثالث أن المرفوع هو المؤاخذة، حيث إن الوارد في بعض الروايات مثلا أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات، جرى عليه القلم في بعض الروايات. هنا رفع القلم، جرى القلم، رفع القلم، كناية عن تسجيل العقوبة وتثبيتها، بمعنى أن المرفوع هو العقوبة، هو المؤاخذة، لا بمعنى استحقاق العقوبة، فإن الاستحقاق حكم عقلي لا معنى لرفعه من قبل الشارع، بل بمعنى تسجيل العقوبة في ديوان السيئات. واضح؟ فإنه لا تسجل العقوبة على المكلف في موارد هذه العناوين التسعة. فإذا المرفوع هو المؤاخذة والعقوبة، وحينئذ نقول تطبيقا لحديث الرافع أنه رفع عن أمتي تس، فالمرفوع لا وجوب الأكثر ولا الجزئية، المرفوع هو المؤاخذة. يعني أنت إذا تركت الأكثر ما تؤاخذ، أنت معذر فعلا، المعذرية الفعلية. واضح الفكرة؟ فإذا تركت الأكثر حتى لو كان في الواقع واجب فلن تعاقب، فيأتي ببركة حديث الرفع حينئذ أنا ما يجب علي أن أتي، يعني لا يلزمني، لا يوجد هناك شيء يحركني نحو الإتيان بالأكثر، لأن الذي يحركني نحو الإتيان بالأكثر دفع الضرر، دفع العقوبة، والمفروض أن لا عقوبة. واضح الفكرة؟ فبناء على هذا المسلك، إذا قلنا أن المرفوع هو نفس المؤاخذة، لا نطبق حديث الرفع بلحاظ الجزئية ولا بلحاظ وجوب الأكثر، بل نطبق حديث الرفع بلحاظ المؤاخذة الحاصلة من ترك الأكثر. أكثر، وهذا يكفيني أنا كعبد في مقام الامتثال. هل يعاقبني المولى أو لا يعاقبني المولى إذا تركته الأكثر؟ المولى أكثر ما عاقبك، أنا رفعت عنك العقوبة خلاص الحمد لله. نعم
حل.
وفي على القلم عن الصبية ثلاثة، هذه رفع ثلاثة.
إيه هذه معناها يعني بالمعنى
الثالث، بل هذا الاتجاه، بل الشيخ العظم يرى هذا المسلك، الشيخ العظم يرى المسلك الثالث.
تثبت رفع المؤاخذة ولكن يثبت الحكم يعني من هذه الجهة؟
لا بشرط من جهة الحكم، ما له علاقة بالحكم. هذا دليل الرفع ما يثبت، ما له علاقة بذلك. حديث الرفع ينفي المؤاخذة الفعلية، أن الصبي لا يؤاخذ فعلا. والشيخ الأعظم يرى أن حديث الرفع الثلاثة ورفع التسعة ظاهر في رفع المؤاخذة كما مر علينا في بحث البراء البراء. ولأجل هذه الاختلافات في حديث الرفع، تصوير جريانه في المقام يختلف باختلاف المسالك. ولهذا قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله كما في الرواية رفع عن أمتي كذا ما لا يعلمون. احنا فقرة ما لا يعلمون، فإن وجوب الجزء المشكوك، هذا وجوب الضمني، الوجوب الغيري، الوجوب المقدمي، أن هي التطبيق الأول، أن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين، أو قلنا وجوب الأكثر، هذا التصوير الثاني. التصوير الثالث: أو إن العقاب، هي رفع المؤاخذة بناء، قال أو ليش أو مو أو، لأنه بناء على الأول بناء على رفع الحكم التكليفي، الثاني بناء على رفع شنو؟ رفع المؤاخذة. أو إن العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل، أو أنا قلت اختصارا، أنا سيأتي هذا بعدين بحث الآن، رفع المؤاخذة المترتبة على ترك الأكثر مباشرة، مو ترك الجزء الذي هو سبب لترك الكل. واضح، ما نحتاج إلى السببية، نحن بس الشيخ بالعمل يجيب هاي التقرير عشان يعني يجي رأي يعني سما سيتضح مناقشة لأستاذ شريف العلماء. قال: والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل إلى غير ذلك من أخبار البراءة. الجاري في أي شبهة؟ في الشبهة الوجوبية، يلقى في الوجوبية احترازا عن حديث صدوق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فهذا ما جاري، لا يجري في الشبهة الوجوبية، يجري في الشبهة التحريمية. بعدما فرغ من أصل التقريب تعرض إلى مجموعة من المطالب. المطلب الأول: ذكر شريف العلماء أستاذ الشيخ الأعظم قدس سرهما بأنه لا يصح تطبيق أدلة البراءة بلحاظ وجوب الجزء المشكوك، وذلك لأن الوجوب وجوب ضمني أو وجوب غيري، وأدلة البراءة إنما ناظرة إلى نفي الوجوب النفسي ورفع أو رفع المؤاخذة عن ترك الوجوب النفسي، ولا إطلاق في أدلة البراءة لنفي الوجوب الغيري، فإن الوجوب الغيري لا يستتبع وضعه تبعا ومؤاخذة حتى يتكفل حديث الرفع رفعه والامتنان على العباد. فإذا النفس الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري وضعه ليس فيه ثقل، فرفعه لا معنى له، ليس وضعه خلاف الامتنان حتى يكون رفعه امتناني، إذ المدار كله على الوجوب النفسي. فأنكر، قال لا تطبقون حديث أدلة بلحاظه الوجوب الغيري، قولوا أن وجوب الأكثر مجهول فتجري البراءة مثلا. وين تظهر الثمرة؟ من موارد ظهور الثمرة أنه قد يقال أن البراءة عن وجوب الأكثر النفسي معارض بالبراءة عن وجوب الأقل النفسي، حيث عنده علم إجمالي أن الوجوب النفسي إما الأقل وإما الأكثر. فلو أردنا إجراء البراءة لأن موضوعها الوجوب النفسي، أردنا إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للأكثر، فيعارض بإجراء البراءة عن وجوب الأقل النفسي، لأننا لا نعلم أن الأقل هو الواجب بالوجوب النفسي. لو كنا نعلم انتهى البحث، ما عندنا شك. فإجراء البراءة بلحاظ الوجوب النفسي متعارض مع إجراء البراءة بلحاظ الوجوب النفسي للأقل. فبعض الأعلام سوى حيلة، قال أنا أتمسك بجران عن وجوب الأكثر، وجوب الجزء. يقول في النتيجة جلسة الاستراحة وجوبها مشكوك ومشكوك مشكوك، نجري البراءة عن وجوب الجزء المشكوك ولا يعارض بشيء. واضح الفكرة؟ أنا أشك أن جلسة الاستراحة هل هي واجبة أو غير واجبة، فأجري البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة ولا يعارض هذا بشيء. ما في شيء يتعارضه، ما تجري البراءة عن عدم كذا، ما له معنى. لا نفس الغيري، الوجوب الغيري وجوب عن الجزء عام العام، بس نفس الجزء مو نفسي غيري. أشك لأنه على تقدير أن الأكثر هو الواجب، فهذا واجب بالوجوب الغيري، فأنا أشك في ثبوت الوجوب الغيري لجلسة الاستراحة، إذ لو كان الواجب هو الأقل فهذا ما واجب بالوجوب الغيري. صحيح، إن كان الواجب هو الأكثر فهذا واجب بالوجوب الغيري، فيتردد حينئذ أن جلسة الاستراعة هل هي واجبة بالوجوب الغيري أو لا، أجري البراءة عن الوجوب الغيري. يقول شريف العلماء ما يصح إجراء البراءة عن الوجوب الغيري، وذلك لأن موضوع البراءة الشك فيما جعله الشارع، وهو الوجوب النفسي الذي فيه التبعاء وعليه المؤاخذة. وكان بعض مشايخنا يقول، وكان بعض مشايخنا له شريف العلماء رحمه الله يدعي ظهورها، ظهور أدلة البراءة في نفي الوجوب النفسي المشكوك، وعدم جريانها في الشك في الوجوب الغيري. الشيخ الأعظم يقول لا نرى فرقا بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري من هذه الجهة، وذلك لأن أدلة البراءة ترفع المؤاخذة، كل مورد يلزم منه المؤاخذة حديث الرفع يرفعه، غايته لزوم المؤاخذة إما بالمباشرة وإما بالواسطة، فتارة يلزم المؤاخذة من ترك نفس الشيء مباشرة، وتارة ترك هذا الشيء يؤدي إلى حصول المؤاخذة لأدائه لترك شيء آخر. فبالنتيجة منشأ العقوبة قد يكون مباشريا، قد يكون بالواسطة لأنه منشأ لترك ذاك الذي عليه العقوبة. وظاهر أدلة البراءة رفع ما منه يتأتى المؤاخذة، أو رفع المؤاخذة، إما يرفع المؤاخذة أو رفع ما يتأتى من ثبوته المؤاخذة، سواء كان منشأ المؤاخذة تركه أو أول تركه إلى حصول المؤاخذة. فإن ظاهر حديث الرفع الشمول لكلا الموردين، ومن الواضح أن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب أو للعقاب، ولو من جهة أوله وكونه منشأ لترك الواجب النفسي. نعم، لو كان ظاهر أدلة الرفع نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته، مقيدا من أنه ناشئا من خصوص ذاته، كان لما أفاده بل شريف العلماء وجهون. لو استظهرنا من أدلة البراءة أن الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته، بل لكان هذا خاصا بشنو؟ بالواجب نفسه. لكن هذه من حيث تقييد زائد، فنتمسك بالإطلاق إطلاق أدلة البراءة لنفي هذا الحيث الزائد. فمفاد أدلة البراءة نفي العقاب المترتب على ترك شيء إما من حيث خصوص ذاته أو بلحاظ أوله إلى ما يلزم منه العقوبة. إذن ظاهر حديث الرفع الشمول للواجبات النفسية والواجبات الغيرية. نعم، هناك إشكال آخر ليس هو معرض البحث هنا، الذي ذكرناه سابقا، هل أن الواجب الغير صار مجعول أو غير مجعول؟ هل الواجب الغيري مجعول من قبل الشارع بيد الشارع جعله حتى يكون بيده رفعه، أو أنه ليس بمجعول وإنما هو أمر عقلي من باب أن ما لا يتم به الواجب فهو واجب عقلا، وإلا الشارع ما جعل وجوبا غيريا على المقدمات كطي المسافة وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم يظهر من بعض كلماته ولعله أيضا هنا أن المسألة ليست مبنية على جعل الوجوب الغير وعدم جعله، إذ تارة نبني على أن حديث الرفع ظاهر في رفع قلم التشريع أو رفع قلم الأحكام الإلزامية، فهنا نبحث يا شيخنا هل أن الوجوب الغيري مما يناله يد التشريع حتى يأتي حديث الرفع ويرفعه برفع قلم التشريع، هل أنه من الأحكام الإلزامية القابلة للجع حتى يأتي حديث الرفع ويرفعه؟ تارة نبني على هذا فقد يقبل كما تقولون أن هذا مبني على أن الوجوب الغيري هل هو مجعول أو ليس بمجعول، وتارة نستظهر أن ظاهر حديث الرفع رفع المؤاخذة، رفع العقوبة، تسجيل السيئات يا شيخنا في الديوان، فيقال سواء كان الواجب عقلي أو الواجب شرعي بالنتيجة تركه فيه عقوبة أو ليس فيه عقوبة. واضح الفكرة؟ إذ قد تكون العقوبة حاصلة بسبب ترك الواجب العقلي، العقوبة ما تدور مدار ترك الواجب الشرعي. كلما قام بيان على التكليف عقلا أو شرعا استحق المكلف العقوبة، ويمكن أن المولى يسجل العقوبة. فإذا العقل أدرك العقل أنه هذا الفعل يلزم الإتيان به مما ينبغي فعله لزوما أداء لحق المولوية وتركه يعاقب لما يعاقب يعاقب. إذا نحن بناء على مسلكنا أن المرفوع هو المؤاخذة من دور مدار أن هذا مجعول أو غير مجعول، ونحن نقول أن ما كان واجبا بالواجب العقلي الذي هو المقدمة ثبت وجوب شرعي أو ما ثبت تركه مؤد للعقوبة ولو على ترك الواجب النفسي. فترك الوجوب الغير ولو كان عقليا على المقدمة مؤديا إلى استحقاق العقوب إلى فعلية العقوبة ولو لم يكن بلحاظ خصوص ذاته. إذا نحن دائرتنا أوسع من دائرة الأعلام، فإنه كل مورد لزم من بقاء هذا التكليف التبعة تكليف عقلي أو تكليف شرعي فيه عقوبة يأتي حديث الرب ويرفع العقوبة، وتسجيل العقوبة بيد من؟ بيد الشارع، سواء كان الواجب عقلي أو شرعي. واضح. كيف تعدل العقوبة؟ لا، باب الأول مو بخصوص، مو من حيث خصوصي ذاته، من حيث أنه مؤدن إلى ترك أمر آخر. ولا يخفى على المتأمل، المتأمل شيخنا رحمه المتأملين راحوا شيخنا المتأملين الآن كل بسرعة، المتأملين لم يبق منهم إلا النزر القليل، الله يحفظ الباقين إن شاء الله، ورحم الله الماضين وبارك الله فيكم إن شاء الله تكونون من المتأملين. ولا يخفى على المتأمل عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما شوف نفي على مسلكه. شيخنا عبارة الشيخ يقول على مسلكي نفي المؤاخذة من هالجهة لا فرق مما يلوح من عبارته يلوح أنه على مسالك القوم لهذا الذي ذكره شريف العلماء وجهون. ولا يخفى على المتأمل عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العقاب. ماذا الذي يترتب عليه من استحقاق العقاب؟ تسجيله عقوبة، إذا استحققت العقاب المولى يسجلك العقوبة بعدين فعلية، فحديث الرف يرفع المؤاخذة الفعلية، لأن لا يترتب عن الاستحقاق من الاستحقاق من منشئية ما يترتب عليه ناشئا من مو نفس الاستحقاق، ما يترتب عليه الناشئ من الاستحقاق اللي هي العقوبة، لا منشئية، لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب. هنا الأولي عبر منشأ لما يترتب على استحقاق العقاب، لأن بحثنا مو في الحكم العقلي وهو الاستحقاق، واضح، ليس بحثنا في الاستحقاق، الاستحقاق حكم عقلي، لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي. نعم لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب، شوف كل البحث مال على مسلكه، نفي عقاب، واضح الفكرة إن شاء الله، لعل إشكال ما عندي كتاب شرف العلماء، لعل إشكال على القوم، لأن المعروف عند الأصوليين مو رفع المؤاخذة، المعروف في كلمات الأصوليين رفع قلم التشريع، واضح، فلعل إشكال شريف العلماء على القوم وجواب المصنف على مبنى. إنكم أنتم شريف العلماء وين ذاكر هذا المصدر؟ إذا واحد يراجع يشوف إذا يقدر يقرأ إشكال على هالمسلك أو على مسلك، فقد يكون الجواب ما يتحد مع المسلك الذي سجل عليه السهام والإشكال. نعم لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء حيث خصوص ذاته أمكن دعوى ظهورها فيما ادعي. ثم يجيب الشيخ جواب آخر، الجواب الثاني، إذا تنزلنا وقلنا أن ظاهر الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته لا من حيث قوله لترك شيء آخر، ذاك الشيء الآخر منشأ للعقوبة. لا، ظاهر أدلة البراءة أن يرفع الشيء الذي يترتب عليه العقوبة مباشرة. مع ذلك يقول الشيخ يمكن أن يجاب بأن ترك الجزء ليس مما يلزم من ترك شيء ذاك الشيء يترتب عليه العقوبة، بل ترك الجزء ترك الكل. ما قالوا هاي العبارة مشهورة، ترك الجزء ترك للكل، فهو ترك للكل. فمن ترك الجزء ترك الكل، فيستحق العقوبة على ترك نفس الجزء، لأن ترك الجزء هو ترك الكل. فإذا قلنا أن ترك الجزء عين ترك الكل، صار ترك الجزء منشأ لاستحقاق العقوبة أو لفعلية العقوبة من حيث ذاته، لأنه عين ترك الكل. ترك الجزء ترك للكل، مو أن ترك الجزء يؤدي إلى ترك شيء آخر، ذاك الآخر هو الكل ويستحق العقاب على الكل. لا، ترك الجزء هو 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 يقولون هو هو المحمول، هو الموضوع، هو ترك الكل. تقبل هالحكي شيخنا شيخ علي؟ تقبل؟ تقبلوها؟ تقبلوها هذه؟
المركب هو عين الأسباب الأساسية.
ترك الجزء عين ترك الكل، مو عينه مساوق غير عينية. الشك في الحجية يساوق القاطع، لا هو عين القاطع بالعدل.
بس بالخارج هو نفسه،
ما لي في الخارج الآن. الآن هو 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 لو هو غيره اثنينية بينهما، إذا بينهما وحدة يكير العقاب على خصوص ترك الجزء بعنوانه، لأنه هو هو ترك الكل بعد، ماكو شيء آخر. إذا قلت مساوقة، إذا العقاب على ذاك المساوق أو هذا، ترجع المشكلة. وليها تفضل شيخنا.
ترك الكل هو يعني ترك الكل هو يعني يصف ترك الجزء، وترك هناك يعني الجزء لخصوص ذاته، لخصوص ذاته لا يدعي لا يصدق العذاب لخصوص ذاته، بل بما هو هو ليس يعني
لا. ترك الجزء هو ترك للكل أو لا؟ هو السؤال هنا.
هو ترك للكل،
خلاص. إذا هو ترك هو عينه ترك الكل، وترك الكل فيه عقوبة لأنه عينه، أليست العقوبة على العقوبة تحصل على ترك الكل أو لا تحصل؟ العقوبة تحصل على ترك الكل أو لا؟
يحصل لترك الكل.
جواب نعم أو لا. نعم. نعم. إذن المقدمة الأولى شيخنا بيجرنا، العقوبة تحصل على ترك الكل. مقدمة ثانية، ترك الجزء أليس هو ترك الكل؟
نعم.
إذا كان ترك الجزء هو ترك الكل، إذن لا هو هو
ليس الخصوص
ذاته، هو لو هو أو مو هو. الشيخ يقول ترك الجزء هو ترك الكل أو لا؟ إذا قلتم أن ترك الجزء هو ترك الكل، إذن لا فرق أن تعبر ترك الكل أو ترك الجزء. فقولك في المقدمة الأولى ترك الكل يستحق عليه العقوبة، وترك الكل هو عين ترك الجزء، إذن ترك الجزء هو يستحق عليه العقوبة. ما تفتي شيخنا؟ أو بعبارة أخرى، ترك الكل يستحق على عقوبة ذاته لم لذاته. ترك الكل وترك الجزء عين ترك الكل، إذا ترك العل يستحق عليه العقوبة لذاته، لأن بس قاعد تغير أنت.
الجزء أنا أقول الجزء ليس بذاته نفس الكل.
ها ليس لا تقبل يعني ترك الجزء.
وقال الشيخ
ترك الجزء ليس هو
ترتب على ترك شيء من خصوص ذاته.
بعدين يقول لا، يقول بعدين يقول
هاي مقدمة الأولى.
لا لا لا، مع إمكاني أن يقال الآن إحنا ثاني هاي الآن جواب، مع إمكاني أن يقال إن العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته. ليش؟ لأن ترك الجزء عين ترك الكل. مقدمة أولى ترك الكل، ترك الكل موجب لاستحقاق العقاب على خصوص ذاته، صحيح لا مصحيح العبارة؟ صحيح. وترك الجزء عين ترك الكل، إذا شيل ترك الكل خل ترك الجزء، صار ترك الجزء منشأ لاستحقاق العقاب في خصوص ذاته. ثم أمر الشيخ بالتأمل أو ففهم، ففهم في إشكال، وهو أنه ترك الجزء ليس عين ترك الكل. ما نقبل المقدمة الثانية، ترك الجزء ملازم لترك الكل لا عينه، ومقتضى الملازمة الاثنينية، لأن ما هو الكل؟ الكل عبارة عن فاتحة الكتاب، القراءة، الركوع، السجود، التشهد. عين ترك الكل ترك جميع أجزائها، الأجزاء. شيخنا متى يقال ترك الكل؟ ترك الكل يعني ترك يعني سالب الكلية، ترك القراءة، ترك فاتحة الكتاب، ترك كذا، هذا هو ترك للكل، يعني الكل كل تركه. أما لو ترك أحد الأجزاء وأتى بأجزاء أخرى فهو ما ترك الكل، بل أتى ببعض الأجزاء وترك بعض الأجزاء، ما ترك الكل. كيف ترك الكل وهو أتى بالقراءة، وهو أتى بتسبيحة، وهو أتى بفاتحة الكتاب؟ فترك الجزء ترك للجزء، غايته لمكان الارتباطية، ترك الجزء ملازم لترك الكل الارتباط الارتباطي. لا ما يسوى عين ترك المركب، ترك المركب يصير إشكال. ترك المركب ليس من حيث أي جهة هو خصوص ذاته، ترك المركب بلحاظ الوجوب النفسي هو الذي يستحق عليه العقوبة، لا بلحاظ الوجوب الضمني. إذن ترك الجزء ليس تركا للكل، وإنما هو ملازم له، ومقتضى الملازمة أن بينهما إثنينية، وأن استحقاق العقاب على الوجوب النفسي المتعلق بالكل لا الوجوب الغير المتعلق بالجزء، فالجزء مصب للوجوب الغيري، الكل مصب للوجوب النفسي، وما هو مصب الوجوب النفسي غير ما هو مصب الوجوب غيري، فكيف يدعي العينية؟ واضح الفكرة؟ إذن مصب الوجوب النفسي الكل، الأجزاء بقيد الأسر، ما هو مصب الوجوب الغيري الجزء، وما هو مصب الوجوب الغيري غير ما هو مصب الوجوب النفسي. ولأجل ذلك قال ففهم هذا كله. هاي شرحت أنا، قلنا أنه لحد الآن ما جاب الشيخ إجراء البراءة في الجزئيات، واضح؟ قال أنا اللي يفتح ما في جزئيات، بناء على مسلك القوم القائلين بأن الجزئية من الأحكام المجعولة فيمكن تطبيق أدلة البراءة بلحاظ الجزء الجزئيات. ولهذا شوف عبارته، هذا كله إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة، أما لو عممناه لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المجهول، يعني قصة الجزئية والشرطية لأن هذه من الآثار المترتبة على وجوب الجزء، كانت الدلالة أوضح، فإننا نجري حديث أدلة البراءة بلحاظ الجزء الجزئية. ولكن سيأتي ما في ذلك في بحث الاستصحاب أن الجزئية عند الشيخ من الأمور الامتزاعية لا المجعولة من قبل الشارع، ولا مؤاخذة في ترك الجزئية أصلا، واضح؟ لأن هذا أمر انتزاعي عقلي. نشوف، لأن هذا لما سيأتي، هذا كلام إن جعلنا المرفوع، وأما لو عممنا لمطلق الآثار، التعميم لمطلق الآثار هي ذكرها في البحث الاستصحاب. المطلب الثاني، احنا قلنا مطالب، المطلب الثاني بناء على أننا نختار في ذاك البحر في البراءة العقلية الاحتياط العقلي، ولم نقبل بالبراءة العقلية، ونختار في المقام البراءة الشرعية. تمت أدلة البراءة بأحد التقريبات، فما هو المقدم؟ هل الاحتياط العقلي أو البراءة الشرعية؟ فأنا عالم كالآخون كالنائيني يرون أن أدلة الاحتياط العقلي تجري في المقام، دليل الاحتياط العقلي يجري، ويتممون أدلة البراءة، فأيهما المقدم؟ هنا اتجاهان مشهور معروف درسناه مرارا وتكرارا، أن الأصول الشرعية مقدمة على الأصول العقلية، إما من باب الورود أو من باب الحكومة. وقد تعرض إلى هذا المطلب الشيخ الأعظم في عدة أماكن، منها أول الاستصحاب وأوائل بحث البراءة، وهناك قال أن الأدلة الشرعية كأدلة البراءة رافعة لموضوع الأدلة العقلية، فهو من باب الورود. وتارة يعبر بالحكومة يقصد الحكومة بالمعنى العام عن التقديم، والبيان واضح هذا الاتجاه شرحنا مرارا، وهو أن العقل إنما يحكم بحكم تعليقي. أنا أقول احتط من باب دفع العقوبة المحتملة، دائما الأحكام العقلية مراعاة للمولى ودفعا للعقوبة المحتملة، وأنه لو عاقبك المولى لا يكون عقاب قبيح بلا بيان. يأتي الشارع ويقول أنا أؤمنك من العقوبة، لا ضرر عليك، فإن الحكم الشرعي رافع لاحتمال العقوبة فيكون واردا على الدليل العقلي. بعد إثبات أن الشارع جعل التأمين للمكلف من العقاب بحديث الرفع والحج، لا معنى للتشبث بحكم الحق من باب احتمال العقوبة، إلا أن الغريب هو المسلك الثاني، وهو ما ذهب له صاحب الفصول، حيث قال أن الدليل العقلي مقدم على الدليل الشرعي، وأن الاحتياط العقلي مقدم على أدلة البراءة. يأتي إن شاء الله بيان كلامه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.